السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك، بل في هذا الثغر من ثغور الإسلام مرحبا بهذه الوجوه الطيبة الوضيئة المتوضئة التي أسأل الله جل وعلا أن يزيدها نورا، وأن يجمعني بكم بهذا الجمع المبارك مع نبينا محمد. اللهم اجمعنا مع هذه الوجوه الطيبة المباركة، مع إخواننا وأحبابنا، مع نبينا في أعلى جنات الخلد، بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير. مرحبا بكم أيها الكرام في باكورة وفاتحة هذا الأسبوع العلمي الدعوي المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن ينظر وجوهكم، وأن يعلمنا إياكم، وأن يأخذ بقلوبنا جميعا إليه سبحانه وتعالى. مرحبا في هذا الاجتماع الطيب المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا منه في الدنيا دائما، وأن يجمعنا بهذا الجمع في أسابيع طيبة مباركة في الجنة، فلعل الله جل وعلا أن يكرمنا بتأمين صادق منكم أو بدعوة صادق منكم على هذه الدعوة، أن يجمعنا مع النبي، لعل صادقا منكم أن يقول آمين فيكتب الله جل وعلا لنا بدعوته الاجتماع في الجنة مع النبي. اللهم اجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. أيها الكرام الأحباب، أنتم أهل دمياط، أهل تجارة، صح؟ تعرفون من أين يؤكل الجليد، صح؟ مش قادح ده؟ ده انت اذكياء. من اين يركب الكتف؟ فجئتكم لتعلموا اكثر من ذلك، من اين يركب الكتف، بل من اين يطلب الرزق. جئتكم الليله ايها الكرام تحت عنوان انا وهو ابواب الرزق، حتى تخرج بعد هذا اللقاء لتقول لا لا، اهل دمياط ما يعرفوش حاجه في طلب الرزق، فهم على باب واحد وهناك ابواب كثيره للرزق غفل عنها اهل دمياط، بل غفل عنها كثير من المسلمين الا من رحم ربه. وابدا بهذا المثل لتفهم ايها الكريم، لو أن مسجدا كبيرا كهذا المسجد الذي ملأه الله جل وعلا بهذه الوجوه الطيبة، لو أن مسجدا كبيرا كهذا له 10 أبواب يدخل الناس إليه أو يخرج الناس منه، ويصلي في هذا المسجد مثلا 5000، فوجدت 4995 يقفون على باب واحد يصممون على الدخول منه، وترى 5 أو 10 من الناس يوزعون أنفسهم على بقية الأبواب، 4995 أو 4990 وفين على باب واحد هيخش من ده بس، وبقية 9 أبواب فاضية، 10 بس اللي داخلين منهم. تقول على الناس اللي مزدحمين على الباب دول ايه؟ تقول عليهم ايه؟ ها؟ اقول ما تكذبش. مجانين يا اخي، انت عندك ابواب فاضيه، ايه اللي خليك تزاحم على الباب ده؟ هكذا اكثر الناس. ابواب الرزق كثيره جدا، ابواب الرزق التي يعطيك الله جل وعلا منها الرزق كثيرة جدا، لكن وللأسف الشديد أكثر الناس يتزاحمون على باب واحد. لذلك تسمع من يقول أنا باخذ رزقي بطلع روحي. ليه؟ زحمة. تسمع من يقول أنا باخذ رزقي معايا جبيني. ليه؟ لأنه يتزاحم مع جميع الناس على باب واحد، ولو حجم عقله وانطلق إلى باب آخر من تلك الأبواب المفتوحة السهلة اليسيرة لدخل إلى نفس الرزق، بل إلى أكثر من هذا الرزق بسهولة ويسر. فجئتكم الليلة أيها الكرام لندع المجانين جاربا، لندخل مع العقلاء من أبواب سهلة يسيرة، إنما هي الأبواب التي ذكرها الله جل وعلا لك وبينها لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذا اللقاء الذي هو بعنوان أبواب الرزق. ولكن قبل أن أنطلق إلى هذا الموضوع الهام جدا، لأن الأمة الآن قد تكالبت وراء الرزق وانشغلت بالدنيا عن الآخرة، وأحبت المال ونسيت الحساب وركنت إلى الذنوب وتركت التوبة، فأقدم مقدمة يسيرة لأكون لك أيها الحبيب، لا بد أن تعلم يقينا ابتداء أن الرزق رزقه وقد كتبه لك، فالرزق من عند الله مضمون. فوالله الذي لا إله غيره، لو كتب الله جل وعلا لك حبة أرز تأكلها موجودة في قاع البحر أو في السماء السابعة لوصلت إليك الحبة بقدرة الله جل وعلا، سواء حاولت الوصول إليها أو لم تحاول. فلو كتب الله جل وعلا عليك حبة أرز في قاع بحر في وسط صخرة من صخور قاع محيط لأتيت إليها أو أتت إليك بقدرة من كتب لك هذا الرزق، كما أقسم الأول والله أيمان مكررة 3 عن يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة ثم ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي له كل ما فيها. والله والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها لو أن في صخرة صما ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي له كل ما فيها أو أن فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له فإن أتته وإلا سوف يأتيها. فالرزق مكتوب مكتوب عدة مرات. آخر مرة كتب الرزق وأنت في بطن أمك قبل أن تخرج من بطن أمك، كما تحفظون جميعا حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل إلى أن قال النبي عليه وسلم الشاهد ويؤمر أي ملك بكتب 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فأول ما كتب من قدر الله جل وعلا وقضائه عليك إنما هو الرزق، ويؤمر بكتب 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فرزقك مكتوب قبل أجلك. وأنا أقول هذه المقدمة في بداية هذا اللقاء لكي تطمئن أن الرزق كما توقن أن الأجل إذا قدره الله جل وعلا في وقت معين سيأتي، لابد أن توقن أن الرزق الذي كتبه الله جل وعلا عليك بطريقة معينة سيأتي قبل الأجل. واسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني من حديث أبي الدرداء وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق لا يطلب العبد. مين اللي يطلب الثاني؟ هو للخبر. إن الرزق ليطلب العبد أسرع أو أكثر مما يطلبه أجله. يعني الرزق اللي بيطلبه وإيه أسرع من الأجل. فلا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. أنت عارف لو الرزق اللي هو اللي بيطلبك وبيجري وراك جريت أنت منه يعمل إيه؟ هيجيبك لازم يوصلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع حديثنا، يا ريت الحديثين ده هم كل تاجر يكتبهم عشان اللي متأخر عن الصلاة واللي مشغول بالدقدقة والموبيليا والحلويات على انه يروح يصلي يحط الحديث ده قدامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو نعيم في الحلية من حديث جابر بن عبد الله وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان ابن آدم هرب من رزقه، لو أن ابن آدم هرب من رزقه يعني جري مش عاوز الرزق ده، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. هو لو واحد فر من أجله هيجيله ولا مش هيجيله؟ مهما يهرب هيجيله. كذلك مهما تفر من رزقك سيأتيك. فلا تركنن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بعد الكاف والنون، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. استغني بالغني الذي كتب عليك الرزق. وأنا لا أقول هذا الكلام لكم أيها المسلمون فقط، بل كتب الله جل وعلا كذلك الرزق للكفرة وهم يكفرون بالله. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. يعني حتى الرزق مكتوب لمين؟ للكفرة. بل كتب الله جل وعلا الرزق للخلائق أجمعين. سبحان الله. من العجب مما قرأت في قصص الحيوان أن رجلا كان يأكل في بيته أو يأكل في حديقة أمام بيته مع أبنائه وزوجته، وضع اللحم ووضع الطعام، يقول: فإذا بطائر، بحمامة، حمامة تنزل من شجرة مسرعة لتسرق قطعة لحم من وسط الأكل ثم تطير. هو الحمام بيأكل لحمه، فسرقت هذه القطعة ثم طارت، فعجب الرجل: وهل يأكل الحمام اللحم؟ ولماذا أخذتها؟ وأين تذهب بها؟ قال: فترك الطعام ثم تبع الحمام، فرد على شجرة طلع وراه. يقول: حتى وصلت إلى عش في حفرة داخل ساق الشجرة، فوجدت حية عمياء تلقي الحمامة إليها رزق الله الذي كتبه لها. سبحان الله. فين هيجي لك رزق؟ فلا تفلت ولا تعجل، واطمئن لهذا الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهيا بنا أيها الكرماء لنسير مع العقلاء. فالباب الذي تزاحم عليه الناس باب، وإن كان مشروعا، وإن كان مشروعا، لكن الجهلاء قد ساروا إليه أو مشوا فيه، ألا وهو الباب الذي سماه الله جل وعلا في سورة الملك: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ده مش حرام، مش حرام انك تمشي في الأرض. باب المسجد الأرض اللي كل الناس عاوزة رزق من خلاله، لازم وظيفة ولازم شغلانة ولازم يشتغل الصبح وظيفة لغاية الساعة 2 وجري يرجع للبيت يأكل أكلة سريعة ويقوم على شغلانة تانية عشان يزود مستوى المعيشة، أو يشتغل من الصبح لغاية الساعة 11 بالليل شغلانة كما يقول هو عن نفسه، كما يقول هو عن نفسه: أنا طول النهار حمار شغل. يعني سمعوني باللفظة، مش أنا اللي بقولها، أنا بقولها عنه، أقول لك أنا طول النهار حمار شغل، بروح أنام في سيخة. صح؟ مش بيقولوا كده؟ هم بيقولوا كده ولا لا؟ هذا يصف نفسه بأن الله يبغضه ويكرهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض، ربنا بيكره، وصفة البغض والكره ثابتة لله جل وعلا. إن الله يبغض كل عالم بالدنيا، جاهل بالآخرة، حمار بالنهار، جيفة بالليل، صخاب بالأسواق، في السوق، في سوق عمله، في متجره، في عمله، حمار طول اليوم، يرجع ينام، لا في قيام ليل، ولا في عبادة، ولا في ذكر، ولا في ورد، نايم جيفة، في سيخة، ذا بيقول. هذا يكرهه الله جل وعلا. فإياك، إياك أن تسير مع الجهلاء يومك كله، إياك أن تسير مع المجانين عمرك كله وتدعي أن هذا أمر من ربك تمشي في مناكبه. نحن لذلك المشي في الأرض مشروع، نعم، وطلب الرزق حتى من هذا الباب الذي عليه ازدحام أيضا مشروع، ولكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن الله جل وعلا قال فامشوا، قال إيه؟ مش يا عم ده ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، فين ده ربنا قال كده؟ اسمع الناس بيقولها كده، ربنا بيقول لك اسعى يا عبد ونسعى معاك، طب فين؟ طب اقرا القران كله من الفاتحه الى الناس، هات لي ايه ربنا قال فيها اسعى يا عبد ونسعى معاك في الدنيا؟ ابدا مفيش. طب النبي قال لا ما قالش، هات انت، لا نعلم ذلك، انما ربنا جل وعلا قال فامشوا. طبعا انت عارف الفرق بين المشي والسعي، المشي والسعي، اللي بيسعى بيجري طول النهار، لا انما النبي ربنا بيقول لك ايه؟ بالراحه، امشي امشي، ما تستعجلش، لا تعجلن. لكن للاسف خلق الانسان من عجل. يبقى الشرط الاول انك ايه؟ تمشي. الشرط الثاني وكلوا من رزقي، انك تعرف ان ده رزقي جاي منين؟ من عند سبحانه وتعالى، فوالله سياتيك، فلا بد من يقين انه رزقه. ثم الشرط الثالث واليه المشور، يعني وانت وتمد ايدك للرزق تعرف انك راجع له، وبالتالي قبل ما تمد ايدك هتجهز الاجابه على السؤال اللي هيساله لك، صح؟ وإليه النشور. يبقى بالله عليك، هل يستطيع رجل أن يمد يده إلى الربا وهو يعلم أن إلى الله النشور سيسأل على ذلك؟ لو أيقن لم يمد يده إلى الحرام أبدا، لو أيقن لم يمد يده إلى الحرام. فشروط طلب الرزق أو الدخول من هذا الباب، باب الزحام حتى لا تفتتن، شروط ثلاثة: أن يكون مشيا، أن تعلم أن الرزق رزقه فلن يأتيك إلا بطاعته، الثالث أنك إليه راجع. لا مانع أن تسير من هذا الباب أو أن تدخل من هذا الباب، ولكن خليك برضو ذكي، لا تدخل من هذا الباب اللي هو باب فمشوا في مناكبها في وقت الذروة، صح؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم سن لمن يسير إلى هذا الباب، باب المشي بالرزق، سن له النبي أن يكون مبكرا قبل أن يتزاحم الناس على هذا الباب. فقد روى الترمذي من حديث صخر الغامدي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عاشر الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال له لصخر: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: فكان صخر الغامدي تاجرا يخرج بتجارته ويأمر عماله أن يخرجوا بالتجارة في أول النهار. قال: فكثر ماله وأثر الله جل وعلا عليه رزقه. تعود نفسك، بل عود الناس. هتقولي الشغل بتاعي كله بالليل، أنا فتح محل ألبان والناس ما بيجيش تشتري إلا من بعد العشاء. لا، عود أنت الناس أن تفتح بعد طلوع الفجر أو بعد جلسة الضحى بعد الشروق الساعة 8، وأن تغلق عند المغرب. أقصى هذا، عود الناس ذلك ليتعود الناس على أن الرزق المضمون الحلال الطيب المبارك فيه يأتي في هذا الوقت. أنت كده يعرف ده الشيخ محمد، الشيخ إبراهيم، الشيخ محمود، ما بيفتحش في الوقت ده. خلاص، عود أنت الناس، والله الذي لا يهمه لن يحجب عنك رزق كتبه الله لك. اقفل المغرب، والله العظيم لو انت عاقل تقفل العصر، لو انت اعقل على قدر عقلك، على قدر عقلك قسم يومك لتدخل من الابواب جميعا لطلب الرزق، قسم وقتك، قسم يومك لتدخل جميعا، لتدخل من أبواب الرزق جميعا. أما أبواب الرزق فأوجدها لك، أولا احنا سيدنا باب بقى خمسة من ناكبها، يعني ده الباب ده كل الناس عليه. أنا بتكلم عن الأبواب التانية، والباب ده حلال ما فيش مانع، لكن بقية أبواب الرزق. أولا الدعاء، الدعاء. ثانيا ذكر الله. ثالثا الاستغفار. رابعا التسبيح، لا سيما بكلمة سبحان الله وبحمده. خامسا الصلاة. سادسا صلة الرحم. سابعا الحج والعمرة. الحج والعمرة. ثامنا التفرغ لعبادة الله. التفرغ لعبادة الله. تاسعا الجهاد في سبيل الله. عاشرا الزواج. أقول كمان ولا كفاية؟ الشيخ مرزوق قال الله أن يرزقه بيقول عاد 11 الطلاق. إيه رأيكم؟ ما ربنا قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعه. بس بلاش دلوقتي، دي بالآخر خالص، بلاش دي. 11 بل خليها بعد الدعاء، تقوى الله. 12 التوكل على الله. 13 شكر نعمة الله. 14 الإنفاق على المسلمين. أنا كنت مجهز حوالي 20. هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بشيء من التفصيل. فانتبه أخي الحبيب، أول باب من أبواب الرزق، أول باب من أبواب الرزق، وهو سلاحنا الأول، هو سلاحنا الأول، ألا وهو الدعاء. عود نفسك، ومن جلس بين يدي كثيرا لا بد أن يتعلم مني، لأني قد تعلمت ذلك طوال حياتي، أن سلاحنا الأول، وأن الراية البيضاء التي نرفعها مستسلمين لله جل وعلا، معلنين عجزنا وحاجتنا وافتقارنا إلى الله جل وعلا، إنما هو السلاح الفعال الأكيد المتروك من كثير من الناس، ألا وهو سلاح الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد علمنا ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا كثيرا، بل يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه دعوة في أذكار الصباح والمساء، إذا أصبح يدعو وإذا أمسى يدعو، وأنتم تحفظون ذلك. لكن نريد أن يصل الدعاء إلى قلوبنا، فإن الدعاء لا يقبل إلا من قلب واع فاهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهم. فمن أذكار الصباح والمساء أن تقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تخيل النبي بيدعو الدعوة دي صباح مساء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أسلم رجل علمه النبي صلى الله عليه وسلم مع بداية إسلامه دعوات تجمع له دنياه وأخرى. ففي صحيح مسلم من حديث طارق الأشجعي، أنه لما أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعوات، قال له في نهايتها: هذه تجمع لك دنياك وآخرتك، تجمع لك دنياك وآخرتك. فعلمه النبي أن يقول: اللهم اغفر لي. أنا أجيب لك جمع الروايات كلها، يعني نلعب له خمس كلمات بجمع الروايات تبقى سبعة. من السنة أن تقولها ما بين السجدتين. شوف انت بتقعد بين السجدتين كم، في كم ركعة بتصليها؟ 17 ركعة من الفرائض في اليوم، وبقية النوافل 40 ركعة في اليوم، ده على الأقل. علمك النبي في كل ركعة ما بين السجدتين أن تقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. سبعة احفظهم، تجمع الدنيا والآخرة لك. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا وارفعنا. دعوة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من قلة الرزق أو من ضياع الرزق، كما لا يخفى عليكم: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. فيقرن النبي صلى الله عليه وسلم الكفر مع الفقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أيضا يدعو الله جل وعلا فيقول، ما صلى على النبي، كل ذنب يصلي على النبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا كثيرا ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في ديارنا وبارك لنا في أرزاقنا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم من كل صلاة يدعو الله جل وعلا بدعوة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقيل له: يا رسول الله، نراك تكثر من الاستعاذة من المأثم والمغرم. المأثم يعني الإثم الذنب، والمغرم يعني الدين الحاجة للرزق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرجل إذا غرم، يعني لو أصبح مديون، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. لو إنسان غرم هيفقد دينه، هيتنازل. فالكفر قرين الفقر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل وعلا من ضد الرزق أو ضياء الرزق هو الفقر، وضد ذلك هو الدين، لأن الرزق إذا أكرمك الله جل وعلا به في دنياك استعنت به إن كنت مؤمنا على طاعة مولاك. طيب مش حافظ كل الدعوات دي، تعمل إيه؟ لا عارف المأسم والمغرم، ولا عارف السبعة كلمات اللي نبع لهم لطاق الأشجار. ببساطة خالص برضه هو السحن الأول الدعاء، ببساطة خالص في سجودك: وسع علي يا رب. ببساطة، فربك جل وعلا يعلم ما تريد. ويعني لا يخفى عليكم حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. أنا بسمعك تقول: أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومش عارف بدأ تدعي ربنا: اللهم غيثا مغيثا طيبا نافعا رجع. كلام ده مش عارفه، قل لي دعوة دعيها بس. فالنبي قال له إيه عليه الصلاة: ماذا تقول أنت؟ طب أنت لما تدعي فلن تقول إيه؟ قال له: يا رسول الله، أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. بقول: يا رب اكرمني بالجنة وبعدني عن جهنم بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها أنا ومعاذ ندندن. هي دي الخلاصة، خلاص. فببساطة خالص، أنت تريد من الله شيء، قم ببساطة وقول: يا رب أنا عاوز زوجة حلوة جميلة، شعرها أصفر وعينيها زرقاء وممسوكة القوام. ربنا قادر. قول: يا رب أنا عاوز شقة حلوة على الكورنيش. مفيش مانع. النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة جم، يعني والنبي عليه الصلاة والسلام بيحفزهم على الدعاء، من كثر ما النبي حفزهم في الدعاء الصحابة قالوا: إيه يا رسول الله، إذا نكثر، يعني نقعد ندعي على طول، إذا نكثر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. ادع ربنا من قلبك ببساطة، ببساطة. هذا أعرابي يعني حجب المطر عنه في الصحراء، يرعى إبله أو يرعى غنمه ومعه زوجته وأبنائه، فحجب المطر عنه فأراد السقيا له ولأغنامه ولأبقاره ولإبله ولأبنائه وزوجته ولأرضه، فيعمل إيه؟ مش عارف الاستسقاء إيه ولا عمل إيه؟ خرج في الصحراء، خد عياله، خد زوجته، خد الأبقار، وقف كده في الصحراء وقال إيه؟ اللهم هذا حالي كما ترى، وحال امرأتي كما ترى، وحال أولادي كما ترى، وحال أغنامي كما ترى، فما ترى؟ تفهم؟ بقول يا رب انت شايف الحال، انت شايف ايه؟ باللفظ بالتعبير بتاعه يعني، بقول يا رب انت ترى حال، خلاص انت غريب مش قادر حاجه. فوالله لو اقبلت على الله جل وعلا بقلب صادق واردت الرزق تطلق عمليا بقى. ايه المانع يا اخي حبيب؟ ايه المانع انك محتاج للرزق تقوم بالليل؟ ده عمليا تقوم بالليل قبل الفجر بنص ساعة ولا ساعة ولا أكتر ولا أقل، وتقعد الساعة دي تقول يا رب ارزقني بس، لو الكلمة دي بس يا رب ارزقني كلمتين يا رب ارزقني، ولو زدت فلا مانع. ألح على الله جل وعلا بالدعاء فأبواب وخزائن السماوات والأرض بيده، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، أنت القائل والله يرزق من يشاء بغير حساب. قل يا رب ارزقني بغير حساب، ادعو الله جل وعلا الذي خزائن السماوات والأرض بيديه وينفق وأنفق وسينفق ولا يزال ينفق ولا يغيض ما في يده، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، يعني ما ينقص، لا يغيضها أي لا ينقصها، لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ عد كده على الكورنيش بتاعك دول، شوف عمارة كده تحتها محل موبيليا كبير، العمارة دي بكام؟ عمارة مثلا 10 أدوار تحتها صالة موبيليا كبير، العمارة دي بكام؟ المتر على الكورنيش عندكم بكام؟ المتر بكام؟ يعني العمارة دي الأرضية والبناء بكام؟ يعني مثلا 2 مليون مثلا العمارة. طب العمارة اللي جنبها بكام كمان؟ كمان زيها ادي 5 مليون. طب واثنين جنبهم كمان؟ طب الكورنيش كله كام؟ طب دمياط كلها بقت بكام؟ طب مصر بقت بكام؟ طب افريقيا بقت بكام؟ طب الارض بقت بكام؟ طب والنجوم والكواكب والافلاك بقت بكام؟ طب والهواء بكام؟ طب والذهب اللي في الارض بكام؟ طب والفضه بكام؟ طب والبترول بكام؟ والمنجنيز بكام؟ والتيارات بكام؟ والخزائن بكام؟ الا تعلم ان هذا كله ملك الملك ملكه الله الارض؟ فان كنت عاقلا فلتطلب من غني ولتترك الفقراء. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ده غني وكريم، يعني مش غني فقط، يعني ممكن واحد غني وبخيل لو انت عايز منه حاجه ما يديلكش حتى مع انه غني، انما الله جل وعلا غني وهو كريم وهو يحب ان ينفق يحب ان يعطي، بل وان لم يطلب منه يستبدل بك لياتي بقوم يسالونه فيعطيهم سبحانه وتعالى. فلتطلب منه اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا، اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، اللهم لا تجعل حاجتنا ولا افتقارنا إلا لك بفضلك وكرمك أكرم الأكرمين. يبقى السلاح الأول تقوم بالليل تقول يا رب أي حاجة. اثنين، إذا أردت الرزق فلتتق الله، إذا أردت الرزق فلتتق الله. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طبعا سمعت كثير الآن صح، بس انت مش عارف يعني تقوى الله بالضبط، وما انتش عارف الرزق هيجي ازاي. سمعتها كثير، لكن ببساطة إن أطعت الله جل وعلا ولم تعصه أتاك الرزق بطريقة لا تخطر لك على بال. يعني مش تضيع ربنا وتقول خلاص يبقى إن شاء الله الأرض اللي عندي هتغلى وربنا يوسع علي. لا مش هتغلى. طيب إن شاء الله أنا هعبد ربنا وفلان كان مكلمني هيديني فلوس يا ربي يجي بقى ويدهاني. لا مش هيجي لك. طيب إن شاء الله حافظ على ورد في القرآن وورد في ذكر الله جل وعلا، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله هشتغل شغلانة حلوة هيجي لي 2000 جنيه بالشهر. لا مش هشتغل الشغلانة دي، لأن ربنا قال كده ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حتة ما فكرتش فيها. اللي متوقع فيه مش هيجي منه. عشان كده ريح دماغك صح، ريح مخك، ما تفكرش. هتقعد تفكر وتقول يا من كذا يا من كذا يا من كذا يا من كذا، مش هيجي، هيجي من حته ما تعرفهاش. فريح بالك ولا تفكر الا في مرضات ربك. فكل من يطلب الرزق بمعصيه لن ياتيه، ولو اتاه سيكون وبالا عليه. واحفظ معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة الباهلي، وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس اللي هو مين؟ جبريل. إن روح القدس نفث في روعي، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. فاتقوا الله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني اتق ربنا واطلب رزقك بطريقة جميلة ترضي الله، معها تقوى الله جل وعلا. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اسمع، يا ريت الرسالة دي توصل لكل الشباب اللي راح يشتغل في شرم الشيخ في الغردقة وفي أسوان وبيدور على أي عقد عمل لأوروبا وبيدفع اللي وراه قدامه عشان يسافر أمريكا. يا ريت يسمع، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اسمع، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. مستحيل ينال ما عند الله جل وعلا من رزق إلا إذا طاعته. هتقول لا مش لاقي فلوس واعمل ايه، ما فيش قدام الا الشغلانه دي، جاي لشغلانه بنك وما عنديش فلوس ونفسي اتجوز وما عنديش حاجه ولا فيدر وانت عارف، ودي ضروره بقى اشتغل في بنك. لا لا تعمل. ذكرت امس في متابع في قناه الناس قصه شاب اتاني منذ 8 سنوات تقريبا وانا في محاضرتي في الجمعية الشرعية بالمنصورة. شاب عمره تقريبا 22 سنة، أنا أعرفه الآن، بل أعرف اسمه وشخصه وتربطني به علاقة حميمة الآن. هذا الشاب أتاني تقريبا منذ 8 سنوات أو أكثر،
وأنا في محاضرة بجمعية شرعية المنصورة بعد المحاضرة سألني هقول لك سؤال فضل. بيقول أنا والدي والدتي توفي وعندي تقريبا 4 بنات وأنا المسؤول عنهم ولسه مخلص الكلية ولا عندي فلوس ولا عندي شقة ولا عندي أي باب للرزق. طب المطلوب إيه؟ عاوز صدقة ولا حاجة؟ لا. قال لي أنا جاي لعقد عمل الإمارات بس مطلوب مني بس في المقابلة الشخصية بالأول أحلى لحيتي وما اروح هناك اعمل اللي انا عاوزه. فاحلقها ولا ما احلقهاش؟ دي ضروره ولا مش ضروره؟ فقلت له يا اخي طيب لو انا جاوبتك هتعمل بالكلام اللي قاله لك ولا تدخل من هنا وتخرج من هنا وتروح تدور على واحد تاني؟ قال لي والله اللي هتقوله هعمله. قلت له خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. مش عوضه الله زيه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهمت يعني ايه؟ افهم يعني تروح لهم باللحية قبلوك بها والنعمة، لم يقبلوك ارجع وسيبدلك الله جل وعلا خيرا منه. خلاص. لم تنتهي القصة عند هذا الحد. بعدها بسنتين ونص او 3 سنين ماشي في الطريق لقيت واحد وقف بسيارة فضل أوصلك يزال غيره. قال لي والله لم أوصلك فضل. فركت فكرني بقول لي تفكرني؟ قلت له مش واخد بالي يعني أخ وجهي طيب بس مش واخد بالي. حكى لي بقى هو بنفسه. قال لي أنا جبتك من 2.5 أو 3 سنين سألتك كذا 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 جاوبت لي كذا 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 قلت هعمل بكلامك رحت المقابلة الشخصية بلحيتي رفضوني رفضوني فعلا. بقول بعد ما رفضوني قعدت 3 أشهر بتقطع. الشيطان يقول لي يعني هم دول الشعرتين دول الإسلام كان زمانك حلقتهم وربيتهم تاني؟ أقول أعوذ بالله من الشياطين. اللي حواليه يقولوا لي ضيعت من إيدك فرصة العمر. بقول الشيطان بيقول لي والدنيا تقول لي واللي حواليه يقولوا لي 3 أشهر تعبان وأنا أعلم أن هذا اختبار من الله لي. أنا عايز اختبار من ربنا عز وجل يختبرني يمتحنني الله جل وعلا لأنجح أم أفشل أم أرسل. بقولوا بعد 3 أشهر فتحت خزائن الله لي من حيث لا أدري ولا أحتسب. بقول والله بقول لي أنا الآن بعد 2.5 سنين العربية اللي أنت راكبها دي ملكي. ما كانش لاقي عربية يموت تحتها يعني مش لاقي عربية كذا يعني. كان الشيخ كشك الله يرحمه يقول لك عربية الواحد يتمنى يموت تحتها. فيعني هو بقول العربية دي ملك وتزوجت والحمد لله جل وعلا وعندي ولد مولود وزوجت أحد أخواتي وأنا في تزويج الآن الثانية وأكرمني الله جل وعلا عندي الآن محلين ملكي محل عطور ومحل عطارة الاثنين ملكي. يقسم بالله يقول والله الذي لا إله غيره لقد رزقني الله جل وعلا برزق ما كنت أظن أن أرزق به إن عشت هناك في الإمارات عدة سنوات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بل صدق الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس زي ما قلت لك قعد 3 شهور ايه اختبار امتحان عشان برضه ما تقولش طب اما اشوف اديني 6 هم اشوف فين. انت بتجرب ربنا الله يجرب. تعرف الرجل اللي سمع كما سألت معنا في أبواب الرزق إن اللي ينفق ربنا ينفق عليه ويعطي ربنا يغلب عليه. فكان له جار يخرج جنيه يرجع له 10 يخرج جنيه يرجع له 10 شباب بتاع دماغ يعملوا ايه؟ لا مش يعني ناس تانيين مش انت بيحسبوها صح. فبقى ليه خلاص اطلع واحد يرجع كام؟ عشرة. أنا معي الوقت كام؟ معي عشرة. أطلع واحد يبقى معي كام؟ تسعة. يجي عشرة يبقى كام؟ 19. يبقى حلو بحسبها كده. لا يا نور صحي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: لا توكي فيوكى عليك أو فيوكي الله عليك. وفي رواية: لا توعي فيوعي الله عليك. كانت السيدة عائشة عندها جراب تحط في التمر، كيس في تمر، فكل يوم تفرق تنفق تحت للجيران والأقارب وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب، كل يوم تنفق. جراب التمر ده مثلا يقضي كم تمرايه؟ يقعد مثلا 5-6 أيام. فعد أسبوع، شهر، شهرين، التمر مخلص. في إيه؟ هو في نخلة مزروعة تحت ولا حاجة؟ مفيش. عملت إيه؟ راحت عدى التمر، قلبته وعدته، عدته خلص. راحت للنبي قالت له، قال لها: لا توكي فيوكي الله عليك، لا توكي فيوكي الله عليك، أو لا توعي فيوعي الله عليك. فالمسألة أيها الكرام لا تحسب واحد واحد أو اثنين، لا، إنما هناك بركة وهناك رزق لا يعلمه كثير من الناس. فصاحبنا، لا مش صاحبنا، الراجل دول اللي كان بيحسب كده، أطلع واحد وأنا معايا عشرة يبقى باقي تسعة، لما يجي عشرة يبقى كام؟ 19. ما هو جاره كل ما طلع حاجة يجي عشرة أضعاف، فأكرس شغلانة حلوة. فطلع من 10 جنيه ما رجعش حاجة. طب ما يمكن ده طلع أوت خلاص، يطلع واحد تاني وخلاص، أطلع واحد يبقى باقي 8 يرجع 10-18 مش مشكلة، برضو بحسبها ما فاتش. طلع برضو ما رجعش، طلع ثالث الرابع، طلع العشرة برضو ما رجعش. ليه؟ ده بيجرب. انت عارفين قصة صاحب الحمار اللي هو حمار، الرجل اللي كان عنده حمار فمرض الحمار، حمار مرض، فدعا ربنا قال: يا رب نذر علي لو شفت للحمار لصوم 7 أيام لله. زمان الطالب نذر علي: يا رب لو نجحتني مش عارف اعمل كذا، هذا سوء ادب مع الله. فنقول: نذر علي يا رب لو شفت الحمار اصوم 7 أيام. ربنا شفى الحمار، صوم 7 أيام، وهو بيفطر في اليوم السابع مات الحمار. بعد ما صام 7 مات الحمار. فبص فوق كده وقال: طيب والله انا خصمهم من رمضان. انا لله وانا اليه راجعون. ما ينفعش، لا ينبغي ان يعامل الله هكذا، لا يخلص، انما لا بد من يقين. فتتقي الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزقك الله جل وعلا من حيث لا تدري ولا تحتسب. اي والله، ومن ذاق عرف ومن اعتمد على الله جل وعلا واتقى ربه جل وعلا رأى ذلك عيانا. أيوة الوقت، والواقع يشهد. ولولا الوقت لذكرت لكم من الواقع الكثير والكثير حتى تتعلموا أن تقوى الله جل وعلا هي باب، بل هو الباب الرئيس بعد الدعاء في طلب الرزق، أن تتقي الله جل وعلا، أن تخاف الله سبحانه وتعالى، ألا تمد يدك إلى معصية. فليس رزقك هناك في بيع الخمر في شرم الشيخ، وليس رزقك هناك في الغردقة في غسل الصحون لهؤلاء الفسقة والمجرمين أبدا، وليس رزقك هناك في بيع الخنزير في أوروبا أبدا والله. فأنت قد تعجلت الحرام، ولو صبرت مع تقوى الله جل وعلا لأتاك الحلال، لأتاك الدنيا والله تجري وراك، ولكن اتق الله جل وعلا. الباب الثالث من أبواب الرزق بعد الدعاء وبعد تقوى الله جل وعلا، يعني قبل أن تتقوى الله يبقى إن شغلت شغلانة حرام يعمل إيه؟ يسيبها والرزق هيجي. ما جاش، لا، اتقي ربنا زاد هيجي. برضو ما جاش لسه الخلل فيك، لسه الخلل فيك ما جاش، يبقى لو جالك هيفسدك. فربنا حفظك وحماك، يبقى ربنا حفظك وحماك، لكنه ادخره لك في وقت آخر، كما كان النبي يدعو الله جل وعلا، كما حسن حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كان النبي يقول: اللهم اجعل أوسع رزقك، أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. ممكن يبقى ربنا مدخل لك الرزق امتى؟ في الوقت اللي انت مش قادر تشتغل فيه، يقولك بقى تبقى قاعد مستريح، فأنت لا تدري متى سينفعك الرزق. هو واحد من الشباب كان بيقول لي، هو اللي يقول لي نفسه، بيقول لي: أنا كان نفسي وأنا في الجامعة أركب عربية، كنت بعيد عن ربنا، ويعني حاولت بشتى الطرق أجيب قرض ما نفعش، عملت وصيت عشان أجيبها بالتقسيط ما نفعش، عملت مش عارف إيه، ما ركبتش عربية، التزمت أطعت ربنا، جات العربية. قلت له: طبعا أسألك بالله، لو كانت السيارة قد رزقت بها، أو بتعبيرنا بقى ربنا رزقك بها، كلمة رزق يعني إيه؟ مصيبة، لو كنت رزقت بها أيام الجامعة، كنت أطعت الله بها وفيها أم عصيته؟ قال: لا والله، ده أنا كان نفسي في عربية ركب فيها البنات، بقول والله لو كان جبت العربية كان زماني الآن بعيد عن ربنا كل الوقت. قلت: ألا تحمد الله أن منع عنك الرزق الذي سيفسدك ليعطيك إياه في الوقت الذي يصلحك؟ ده نعمة، يديك عربية بس متكبر، يديك عربية زي الشباب الجديدين أعرفهم، ركبوا عربية وراحوا أسوان أربعة مع بعض، وهم راجعين العربية اتقلبت ماسك. أربعة صيادلة عندنا في المنصورة بيعصوا الله جل وعلا الساعة 2 بالليل وماشيين من عربية اتقلبت، اللي في العربية دخل في وششهم. ترضى كده؟ إنما الله جل وعلا يعطيك الرزق في الوقت الذي يفيدك. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه في ختام الآية إنه، حد يعرف؟ حد حافظ سورة الشورى؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه عليم قدير. إنه بعباده خبير بصير، يعني ربنا عارف اللي يصلحك إيه، عارف اللي يفسدك إيه، فلم يعطيك الرزق الآن، لأنه لو أعطاك الرزق الآن لظلمت لفسدت. يبقى الحمد لله. ثالثا التوكل على الله، برضو كلمة بنسمعها ومش عارفين يعني ايه، يعني طب انا توكلت على الله، واسمع واحد يقول لك: يا عم احنا ما توكلنا على الله، قول يا باسط، تلاقيها باسط. اي والله، اعوذ بالله، والله العظيم اسمع هذا الكلام، واسمع واحد يقول لك: يا عم سيبها لله، توكلنا على اللي بأكلنا. يا خلي في أدب مع الله سبحانه وتعالى، خلي في أدب مع الله. توكل يعني إيه؟ التوكل هو فعل القلب، وهو الاعتماد على الله جل وعلا، ولا يعارض بذل الأسباب بالجوارح. التوكل فعل القلب يعني إيه؟ يعني أنا معتمد على ربنا. يعني إيه؟ يعني ما أقعدش بالبيت وخلاص، وإيه؟ سيبها لله يا عمي، البركة، رب كريم، لا، تمشي تستغفر، تدعو، تتقي الله جل وعلا، تعبد الله جل وعلا، تصلي، تصل الرحم، تستغفر، تعمل أسباب. وقلبك يعلم أن الله جل وعلا هو الذي سبب الأسباب سيرزقك. فالتوكل على الله جل وعلا الذي تعلمناه من الطير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يبقى التوكل على الله يبقى كما يفعل الطير، لرزقكم كما يرزق الطير. يبقى الرزق والتوكل على الله هو بتاع الطير. الطير بيعمل ايه؟ بعت العش يقول يا رب ارزقني، بينزل. يبقى ده توكل على الله. وقلب الطير متعلق بمن يرزق، هو ماشي مش عارف يمين ولا شمال، بيطير والله جل وعلا يدله على الرزق. سبحان الله، الله جل وعلا يدله على الرزق حبة يكلها. وسبحان الله، قد يجعله الله جل وعلا رزقا لك. يا سبحان الله يا حبيبي، طائر السمان بيكون مرتفع مثلا على ارتفاع كيلو، يشوف الحبوب في الأرض، حبيت الرز حبيت قمح شوف من الأرض، وينزل يأكلها، يرى الحبوب من كيلو ولا يرى الشبكة. ليه؟ ربنا قاعد رزق لك، يرى الحباية من فوق اللي قد كده وما يشوفش الشبكة اللي منشورة في الأرض كلها، لا يرى ذلك. إذا جعله الله جل وعلا رزقا لك فرزق، فتوكل بس، ابذل، ارمي الشبكة، قول يا رب ارزقني، حط السنارة قول يا رب ارزقني، انزل السوق قول يا رب ارزقني، اخرج اعمل اي عمل بسيط قول يا رب ارزقني. فقد كان انبياء الله جل وعلا يعملون. ولما عتب المشركون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انه يتاجر، معقول في نبي بيتاجر؟ ده المفروض النبي دوم ينزل له كنوز من السماء، يبقى انت مش نبي، كما قالوا للنبي عليه السلام في خاتمة سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. بشر لما قالوا ده رسول بشر بيمشي زينا في الأسواق وبيأكل زينا، ما ينفعش يبقى رسول. فربنا رد عليهم لما قالوا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني بتاجر. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. ده يبقى مفروض يكون نبي ينزل عليه ملك، أو ينزل عليه كنوز، أو ينزل عليه رزق من فوق، إنما يجري زينا ويتعب زينا، لا، هنا مش نبي. فرد الله جل وعلا عليهم وقال: وما أرسلنا قبلك، نفس السورة الفرقان، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ده ماشي، هو ده توكل على الله، يمشي بس قلبه فين؟ قلبه مع الرزاق، هو اللي يرزقه. هذا هو التوكل على الله جل وعلا. التوكل على الله يا اخي انك تمشي وتعرف ان الرزق مش هيجي لك بعرق جبينك ولا بفهلوتك ولا بمخك ولا بذكائك ولا بعقلك ولا بقوتك، لا لا، إنما سيأتي باعتمادك على الله جل وعلا. يقول فهلاوة، فأنت ترى كثيرا من العقلاء، بل من أعقل العقلاء فقراء، وترى كثيرا من التافهين أغنياء، لأن التقسيم من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا مش لا عاوز بقى يعني فهلاوة ولا عقل ولا ذكاء، ولا تلاقي طبيب طبيب بسيط خالص، يدخل على المريض كلمه كلمتين تلاقي العياده عنده واقفين على السلامه. واحد تاني استاذ دكتور يعني عالم، ما فيش حد عنده. رزق، ده رزق، توكل على الله جل وعلا، كما قال الأول: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي. هو التوكل، إن أنا أوقن إن هو الرزق، إن قلبي يكون معاه. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوابق سيأتي به الله الكريم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، فعلى ما تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. يبقى تكون نفسك مطمئنة، قلبك مع الله، نفسك معتمدة عليه، خلاص تبذل السبب والله جل وعلا يرزقك. توكل على الله معناه ان يكون واحد ابوه ملياردير، ابوه ملياردير وهو شغال مع ابوه، هل بيبقى الان انه ما يعرفش يتجوز؟ الان انه ما يلاقيش شقه؟ هو الفلوس رئيس ابوه مش بتاعته، كله باسم ابوه، بس مو ملياردير. ممكن يبقى قاعد كده قاعد مهموم، اعمل ايه مش لاقي شغل، اعمل ايه مش لاقي شقه، اعمل ايه؟ لا مفيش. ليه؟ اه مطمئن ورابو، ابو معاه. هو ده التوكل على الله، الطمانينه، طمانينه القلب ان الله هو الرزاق، لكن تبذل السبب. ليه؟ لان الولد دول لو ما سمعش كلام ابوه، طب بص مش مديك مصروف، مش مديك العربيه، مش واخد بالك، يبقى تعمل ايه؟ اه خليك معاه، خليك جنبه، تخليك معاه. هذا هو التوكل على الله جل وعلا. تخيل كده قاعدين في المسجد، كم واحد ان شاء الله 1000 ولا اكثر، واحنا قاعدين كده دخل واحد مليونير بيوزع على كل واحد 1000 جنيه، فكله قام يقف جنبه ويقول له هات اديني اعطيني. وفي واحد قاعد في الجنب كده الشيخ مرزوق ربنا يحفظه، ما قامش، مد رجله كده ما قامش. انت مش عاوز؟ ما قامش. ليه؟ اصل في واحد ملياردير قال لي ما تطلبش منه وانا هديك، شوف بس هو هيديله قد ايه وانا بقى اللي هديك. ده حاطط رجل على رجل وما خدش من المليونير. ليه؟ معتمد على مين؟ على الملياردير. ولله المثل الاعلى، هل هناك اغنى من الله تعتمد عليه؟ هو ده كده، حط رجل على رجل ما تطلبش من حد وقلبك معاه بس لا اريد الا منك، معتمد عليك وحدك، سيعطيك، سيوسع عليك، سيكرمك، سيهبك ان كان قلبك معه. هذا هو التوكل على الله جل وعلا. بقيت معنا من ابواب الرزق اكثر من 10، فلعلي ارجئها باذن الله جل وعلا الى لقاء اخر، ويعني اطلب منكم في ختام هذا اللقاء ايها الكرام ان تدعو، ان تدعو لمرضى المسلمين بالشفاء، ويعني ولا سيما عبده الضعيف الواقف او الجالس امامكم هو وامه. فالحقيقه يعني دعوت الله جل وعلا قبل هذا اللقاء ان يحلل عقده من لساني، ف يعني واذا شكوت الى ابن ادم انما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحمه. انما كل طلب منكم أن تدعو الله جل وعلا لنا بالشفاء، فأسأل الله جل وعلا في ختام هذا اللقاء أن يشفينا وآباءنا وأمهاتنا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا وآباءنا وأمهاتنا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا وآباءنا وأمهاتنا ومرضى المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم اجعل الأرزاق والأموال والخزائن والدنيا تحت أقدام المسلمين، واجعل قلوب المسلمين فارغة من الدنيا إلا منك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بالتعلق بك وبالرجاء فيك والطمأنينة فيما عندك وبالتوكل عليك، واملأ جوارحنا بطاعتك وتقواك. اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين، اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا يا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واحلل عقدا من ألسنتنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك اللهم ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.